أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملة الخبرية والإنشائية. ما زال الكلام حول الاختلاف في بعض الأمور المرتبطة بعالم الألفاظ. بعد أن تحدثنا عن الحروف وأنه ما فرق الحروف عن الأسماء، انتقل السيد الشهيد للبحث عن معاني حرفية، بمعنى معاني حرفية غير الحروف، أي هيئات الجمل. في الجلسة السابقة انتهينا من الفرق ما بين هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة. في هذا البحث، وهو البحث الأخير المرتبط بمعرفة المدليل، ما هو الفرق ما بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ وإن شئت فقل، ما هو الفرق ما بين هيئة الجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية، مع كون كلتا الهيئتين هي نسبة، هي يعني جملة تامة، يعني بناء على ما تقدم سابقا يعني تكون نسبة تامة. جيد، نسبة تامة ماذا يعني؟ ذكرنا في الجلسة الماضية يعني غير اندماجية. إذن سواء كان هذا انتهينا، ما كانت النتيجة النهائية. إذن في الجمل التامة، الجملة التامة تنقسم إلى جمل خبرية وجمل إنشائية. ما الفرق ما بين هيئة الجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية؟ هذا البحث يتكفل للإجابة حول هذا الموضوع، طبعا كله بما يناسب الحلقة الثالثة. السيد الشهيد على الله مقامه في هذا البحث ذكر ثلاثة فروق، أو ثلاثة أقوال، أو ثلاثة آراء، أو ثلاثة احتمالات، ما شئت فعبر. الرأي الأول هو رأي المحقق الخراساني على الله مقامه في كفاية الأصول، وهو أن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ليس على مستوى المدلول التصور. ونحن نعلم بأن الأخوند يتبنى رأي المشهور، وهو أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري. فقهرا يكون الاختلاف عند الشيخ الأخوند بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ليس على مستوى المدلول الوضعي، لأنه ليس على مستوى المدلول التصوري. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأخوند؟ الشيخ الأخوند يقول: بعت تارة تستعمل للإخبار، كما لو أردت أن أخبر الأخوة بأني مثلا هناك شيء سابقا بعته لأحد الأصدقاء، مثلا نفترض الموبايل، فقلت بعت موبايلي. بعت هنا جملة خبرية والمراد منها الفعل الماضي. هذه بعت رقم واحد. عندنا بعت رقم اثنين، عندما أقف أمام المشتري وأقول له بعتك هذا الكتاب، هذه بعت الإنشائية، يعني يراد منها إنشاء التمليك، بخلاف الأولى. الأولى لا يراد منها إنشاء التملك، إنما يراد منها الإخبار عن تمليك حصل فيما سبق. عليكم السلام ورحمة الله. الأخوند يقول بين بعت الأولى وبعت الثانية لا يوجد اختلاف على مستوى المدلول التصوري، على مستوى المدلول الوضعي. المدلول التصوري لبعته الأولى ولبعته الثانية واحد. طب الاختلاف من أين نشأ؟ لماذا الأولى كانت للإخبار والثانية كانت للإنشاء؟ يقول الاختلاف ينشأ بمرحلة بعد مرحلة المدلول التصوري، بعد مرحلة المدلول الوضعي. ما هي هذه المرحلة؟ هي مرحلة القصد، مدلول التصديق، يعني مرحلة المدلول التصديقي، مدلول التصديق وعليكم السلام ورحمة الله، أن يرتبط بقصد المتكلم. فالقصد في الأولى كان المراد قصد الحكاية والإخبار والإخطار، وفي الثانية كان القصد إنشاء التمليك، يعني حصول عملية هذه مبادلة مال بما، بينما في الأولى لم يكن القصد إنما مبادلة مال بمال، إنما الحكاية عن مبادلة مال بمال. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا خلاصة رأي الشيخ الأخند ما هو؟ أن بعت المدلول التصور، المدلول الوضعي واحد، يعني الواضع في اللغة العربية، وضع بعت الأولى وبعت الثانية إلى معنى واحد لا اختلاف بينهما، والاختلاف نشأ في مرحلة المدلول التصديقي عبارة عن القصد. الشهيد الثاني لم يعلق إلا تعليق إشارة إلى أن تقدم سابقا هذا القول والتعليق عليه، وهو فعلا تقدم في الحلقة الأولى، في الحلقة الأولى ما شاء الله من 200 درسين الحلقة الأولى. جيد، حصيلة اللي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الأولى كلمة واحدة، بأن هذا الكلام إن كان مقبولا فإنه مقبول في أي كلمات؟ بمثل بعته، حيث تستعمل تارة في الإخبار وتارة في الإنشاء، لكن الجمل الخبرية ليست كلها على هذا النحو، الجمل الخبرية على أنحاء متعددة. اضرب وضرب، ومعنا الآن بمادة الضرب ضاربا، ما عندنا هيئة واحدة تستعمل للإخبار وتستعمل للإنشاء، ولذا بين اضرب وضرب هذه خبرية وهذه إنشائية، اضرب إنشائية ضرب خبرية. لا يمكنك أيها الأخوند الخراساني أن تقول بأن المدلول التصوري للإثنين ماذا؟ واحد. فإذا هذا الكلام إن كان مقبول فإنه يكون أين؟ بمثل بعته، حيث تكون مشترك لفظي، ولذا نحتاج إلى قرينة لتعيين أحدهما، هل سواء قرينة لفظية أو قرينة حالية. جيد،
الإنشاء. نعم، مثل أضرب مختص بالإنشاء،
مثل أضرب مختص بالإنشاء.
مش مطلوب
الشيخ الأخوند كان في مقام إعطاء ضابطة للفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، بالألفاظ غير المشتركة. ما هي الضابطة؟
واضحة أنه الإنشاء مختص بالإنشاء من
قبل، لم يذكر هذا الأمر. يعني الاختلاف على مستوى المدلول التصوري هذا أولا، ثانيا إذا كان على مستوى المدلول التصوري ما هو الموضوع له؟ البحث في معرفة المعنى الموضوع له، ليس مجرد أنه يوجد اختلاف أو ما يوجد اختلاف أو الاختلاف على أي مستوى. ولذا بين الحروف والأسماء الموازية لها تصدى هو وغيره، ما هو المعنى الموضوع له بكلمة من؟ واضح أنه يوجد فرق بين من والابتداء، لم يقل هناك فرق بين من والابتداء، بل ذهب لإيجاد أين الفرق. قال في مسألة آلية وغيره، ذكر مسائل أخرى في الماء على مستوى المعنى الموضوع له. الكلام معرفة المعنى الموضوع له ما هو، وإذا كان المعنى الموضوع له واحد طب الاختلاف على أي مستوى؟ فإذا أكثر شيء نرد على الشيخ الأخوان بهذا المقدار، بأنه كلامك إن تم فهو خاص بهذه الموارد، وماذا تفعل ببقية الموارد؟ جيد، يعني لا أقل إذا لا يرد الإشكال عليه في غير بعته، يعني الألفاظ المشتركة، فإنه يرد عليه أي إشكال أنها لم تذكر المعنى الموضوع له بمثل الألفاظ المختلفة. وما الفرق بين الأضرب وضرب ما هو؟ وإذا كان هناك فرق المعنى الموضوع له لأضرب ما هو الجملة الإنشائية، ولضرب ما هو؟ هذا القول الأول في المسألة مع الرد عليه وقد تقدم سابقا. القول الثاني، القول الثاني يقول بأن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية المدلول التصوري لهما واحد، لكن يختلفان في كيفية الدلالة على المدلول التصوري. جيد، ها هذا القول الثاني برزخ ما بين القول الأول إذا جاز التعبير والقول الثالث. بالقول الأول قال المدلول التصوري واحد، نقطة على الصدر. الاختلاف أين؟ في مرحلة متأخرة عن المدلول التصوري. القول الثاني يقول الجملة الخبرية، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية على مستوى المدلول التصوري موضوعان إلى شيء واحد، لنفترض هو X. المدلول التصوري هذا هو المعنى الموضوع له، وهو مدلول تصوري. هو جيد. طب هذا يشبه كلام الأخوان؟ قالوا لا، الاختلاف هنا ليس في المدلول التصديقي كما يقول الأخوان، بل في شيء آخر. ما هو؟ في كيفية الدلالة على المدلول التصوري. دلالة الجملة الخبرية على المدلول التصوري تختلف عن دلالة الجملة الإنشائية على المدلول التصوري. جيد؟ إذن ليست المسألة بالمدلول التصديقي الذي هو يعلم من السياق، إلا المدلول التصديقي هو سياقي حالي على ما تقدم في آخر البحث السابق. لا، ليست من ذلك العالم. إنما الكلام على مستوى المدلول التصوري، لكن لا في نفس المدلول التصوري، بل في الدلالة على المدلول التصوري. جيد، هل يمكن أن تشرح لنا بطريقة أسهل؟ نعم يمكن أن نشرح بطريقة أسهل. مثلا بعت الخبرية وعندنا بعت الإنشائية. بعت الخبرية تدل على أكس، ولكن كيفية الدلالة؟ بعت الخبرية موضوعة لأكس، لكن دلالتها على أكس على نحو الإخطار والحكاية. يعني الواضع عندما وضع بعت الخبرية وضع لهذا المدلول التصوري وهو أكس، لكن كيف يدل على هذا؟ تدل على قصد، تدل على نحو الحكاية. تدل هذه الكلمة على هذا المعنى الموضوع له وهو المدلول التصوري على نحو الحكاية. إذن الجملة الخبرية دلالتها على الموضوع المدلول التصوري على نحو الحكاية، الإخبار أو الإخطار لعله تعبير أدق. طيب الجملة الإنشائية كيف؟ قال الجملة الإنشائية موضوعة لنفس المعنى، لكن تدل دلالتها على نفس المعنى على نحو الإيجاد. لتوضيح هذه انتقل السيد الشهيد وذكرنا برأي الميرزا النائيني الذي تقدم في الحلقة الثانية في إيجادية المعنى الحرفي. ماذا يقول الميرزا النائيني على ما هو ظاهر أجود التقريرات وفوائد الأصول؟ هو المعنى الذي تقدم في الحلقة الثانية. قال بأن الحروف إيجادية. ظواهر أجود التقريرات وفوائد الأصول أن الحرف إيجاديته بمعنى إيجادية الربط الكلامي. ماذا يعني إيجادية الربط الكلامي؟ نحن ممكن أن نتكلم بأسماء، هذه الأسماء لا يكون أي ارتباط بينها، فتكون كما يقال أشبه بالكلمات المتقاطعة. فهذا اللي بحل بالجريد الكلمات المتقاطعة، كلمات لا ربط لها، السير، بصرة، الكوفة، زيد. بينما إذا قلنا هكذا السير من البصرة إلى الكوفة، من ماذا يقول الميزة النائيني؟ قال من. لماذا موضوعة؟ موضوعة لإيجاد الربط على مستوى الكلام. يعني من هي التي تحقق بين هذه المفردات وتوجد عملية الربط. سر من، لنفترض من النجف إلى كربلاء، من وإلى هي التي أوجدت الربط الكلامي. هذا ذكرنا معنا سابقا بغض النظر عن إشكال السيد الشهيد الذي تقدم سابقا. إذن هنا في هذه النظرية من توجد، لك غاية الأمر توجد ماذا؟ ما هو الموجد؟ إذا أن توجد يعني في موجد. ما هو الموجد؟ هو الرب الكلامي. الآن نقول نأتي إلى شيء بيشبه في بحثنا، الجملة الإنشائية تدل على أكس، لنفترض هو البيع، ولكن كيفية دلالة على البيع؟ توجد البيع على نحو الإيجاد. إذن الموجد في الجملة الإنشائية ما هو؟ بالحرف الموجد هو الربط الكلامي. أما هنا الموجد في الجملة الإنشائية هو البيع. البيع ماذا يعني؟ أمر اعتباري، صح ولا لا؟ البيع مسألة اعتبارية اعتبرها العقلاء وأمضاها الشارع بضمن ظروف معينة، ولذا ببعض الموارد لم يعتبرها الشارع. ولذا مثلا لو 100 مرة يقف المشتري أو يقف البائع يقول للمشتري بعتك الخمر بعتك الخمر، ويقول المشتري قبل، لو 1000 مرة تحصل عملية الانتقال؟ لا تحصل. هذا الأمر الاعتباري وهو التمليك والمبادلة، انتقال الخمر إلى المشتري وثمن، الشارع لم يمضه. فإذن البيع عمليات أمر اعتباري. هذا التمليك وهو الأمر الاعتباري يوجد ببركة هذه الجملة الإنشائية. فإذن بعت الخبرية وبعت الإنشائية، الاثنين موضوعين لأكس الذي هو البيع. غاية الأمر الأولى تدل عليه على نحو الإخطار، والثانية تدل عليه على نحو الإيجاد. هذا القول الثاني في المسألة. إذن خلاصة القول الثاني ما هو؟ المدلول الوضعي للاثنين واحد، لكن الاختلاف على مستوى المدلول الوضعي أيضا، لا بمعنى أن المدلول الوضعي متغير، بل بمعنى أن الدلالة على الموضوع الوضعي متغايرة. عم عبر الوضعي عن التصور. إذن على مستوى المدلول التصوري لا يوجد اختلاف، بنفس المدلول التصوري لا يوجد الاختلاف، ولو كان الاختلاف بمستوى المدلول التصوري لكن لا في نفس المدلول التصوري. فالمدلول التصوري واحد، كيف الاختلاف في مستوى؟ ليش عم أقول مستوى المدلول التصوري؟ حتى يكون مقابل القول الأول، لأن القول الأول جعل الاختلاف بعد مرحلة، بعد مستوى المدلول التصوري ومستوى المدلول التصديقي. إذن في مرتبة المدلول التصوري الاختلاف، لكن لا في نفس المدلول التصوري. كيف؟ في الدلالة على المدلول التصوري، في الدلالة على المدلول التصوري. يعني مثلا لحوضح الصورة أكثر، لنفترض من استقاط حجرين خرجت جملة تقول بعت الكتاب البارحة. كلمة البارحة عشو بتدل؟ على أن بعت هي الخبرية، صح ولا لا؟ مع ذلك ماذا نتصور في ذهننا؟ نتصور الجملة الخبرية، بخلاف مثلا لو من استقاط الحجرين ماذا سمعنا؟ جملة بعتك الكتاب الآن، يعني في مقام الإنشاء، أو بعتك الكتاب بألف دينار. ألف دينار عراقي، مش ألف دينار هو الذهب. هذا القول الثاني يقول مع ذلك يوجد اختلاف مقابل القول الأول. في القول الأول ماذا يقول؟ لا يوجد مدلول تصديقي، لأن الاختلاف بين الإخبار والإنشاء في المدلول تصديقي، والمفترض بين الجملتين لا يوجد مدلول تصديقي، لأن مدلول تصديقي راجع إلى القصد، والقصد يكون عند المتكلم الواعي الملتفت إلى كلامه. فمن استقاق حجرين قطعا لا يوجد قصد، قطعا لا يوجد مدلول تصديقي. فالقول الأول يقول، نتيجة القول الأول أنه مفترض أن لا يكون هناك اختلاف بينهما، بينما القول الثاني مع ذلك يقول يوجد اختلاف، لأنه لم يجعل الاختلاف على مستوى المدلول التصديقي، إنما جعل الاختلاف على مستوى المدلول التصوري مع كون المدلول التصوري واحد. كيف؟ نعيد ونكرر بأن دلالة الأولى على المدلول التصوري على نحو الحكاية والإخطار، بينما دلالة الثانية على نحو الإيجاد. السيد الشهيد يشكل فيقول بالنسبة إلى هذه، أنت تقول يا صاحب القول الثاني، يا صاحب هذا القول، القول الثاني، بأن بعت توجب المدلول التصوري. هذا المدلول بحسب المثال، ما هو هذا المدلول التصوري؟ البيع، التمليك، الأمر الاعتباري الذي هو أمر اعتباري، ما شئت فعبر. إذن بعت الإنشائية، الخلاصة ماذا تريد أن تقول؟ توجد معناها، توجد معناها، ومعناها هو هذا الأمر الاعتباري، صح ولا لا؟ لأن المفترض أكس موضوع له، هو الموضوع له بالنسبة لبعت، إذن أكس هو المعنى الموضوع له. إذن الخلاصة بعت الإنشائية توجد معناها. يقول هذا التمليك فيه ثلاثة احتمالات. احتمال الأول اعتبار البائع، الاحتمال الثاني اعتبار العقلاء، الاحتمال الثالث اعتبار الشارع. نحن عندما نجري أي عملية بيع، المتشرعة عندما يجرون أي عملية بيع في الخارج، هل تذهب إلى أي دكان تشتري منه كيلو جوجي فرنجي؟ بهذه العملية، العملية تشتري كيلو جوجي فرنجي، تدفع المال وبسلمك تحصل هذه الاعتبارات الثلاث. أولا أنت تريد أن تشتري، والبائع يريد أن يبيع، هو يريد، هذا البائع أبو المحل هو يريد أن ينقل مبادلة، ينقل الجوجي من محله، ومقابل قديش مثلا؟ ألف تومان، مقابل ألف تومان، نوعية وسط. أنت واقف بالمحل وأي شخص واقف في المحل يشاهد هذه العملية، ماذا يقولون العقلاء؟ تمت عملية المبادلة. إذن البائع عنده اعتبار في قلبه، وهو أن يبدل هذا المال، ماله بمال آخر. العقلاء يرون بأن هناك حصلت عملية نقل وانتقال، ولذا بعد أن يأخذ المشتري هذا الجوجي فرنجي ويذهب إلى البيت، يقول العقلاء هذا ملكه ولا يجوز الاعتداء عليه بأخذ ماله، هذا ليس له. وفي نفس الوقت الشارع أمضى هذه العملية لأنها جعل عملية جائزة وليست كالخمر، منع من عملية النقل والانتقال. إذن أمر يحصل من البائع أمضاه العقلاء وأمضاه الشارع، جيد؟ لأنه ممكن أمور مثلا يعتبر العقلاء، يعتبر البائع ولا يعتبر العقلاء ولا الشارع، لا العقلاء ولا الشارع. هذا النظير ماذا مثلا؟ هولي أصحاب الدولة اللي بينهبوا الدولة وبيسرقوا الدولة وبيبيعوا الأملاك العامة، ورضا يعترضون عليهم في الأخبار وبالتلفزيونات والناس وبيحكوا، صح ولا لا؟ شو يعني يبيع أملاك الدولة؟ يعني هو عنده اعتبار، هذا اعتبار صادر من البائع، ولكن لا العقلاء أمضوا ولا الشارع أمضى. أنا بس عم حاول يعني كثر الأمثلة لألكم أنه بعملياتنا العادية هو الثلاثة بيحصلوا دفعة واحدة، ولكن هن عبارة عن ثلاثة أمور تحصل عند التحليل، وممكن يكون في اختلاف بيناتها، مثل مثال بيع الخمر. مثال بيع الخمر اعتبار البائع واعتبار العقلاء. لو فرضنا أن العقلاء في الخارج، أنت بمجتمع ماذا؟ يجوزون بيع الخمر، وهكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولذا إجا منع من بيع الخمر. بغاية الأمر الشارع فكك، جيد. إذن عندنا ثلاثة التمليك يحصل، تارة من البائع، تارة من العقلاء، وثالثة من الشارع. الآن نقول يا صاحب القول الثاني، أنت قلت أن الجملة الإنشائية توجد التمليك، أي واحد من هذه الثلاثة؟ لنرى هل هذا الكلام ينطبق على الثلاثة. أما بالنسبة للأول، يقول أما بالنسبة للأول غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن المتكلم البائع عندما يقول بعته، هذه بعته، هذا عالم إثبات، هذا عالم الإثبات مسبوق بعالم الثبوت. بعالم الثبوت الذي هو متقدم على عالم الإثبات، هناك يحصل الاعتبار. هناك يحصل الاعتبار. هذا النظير ما تقدم، لنفترض بالمثال الذي ذكره بأول حلقة الثانية السيد الشهيد، ماذا قال بالبداية عندما قال كيف تحصل عملية الحكم الشرعي ومراحل الحكم الشرعي بعالم الثبوت مصلحة، بعد ذلك إرادة، بعد ذلك جعل، ثم ينشئ فيقول لله على الناس حج البيت. هذا عالم الإثبات مسبوق بماذا؟ بعالم الثبوت، مسبوق في نفس المولى، في نفس المتكلم، يحصل الاعتبار، اعتبار الوجوب، غاية الأمر يبرزه باللفظ. وحقيقة هذا اللي بيحصل لما بتقف بتقول لابنك مثلا لازم تدرس دروسك، قبل أن تقول لازم، لازم هذا عالم الإنشاء، عالم الإبراز، عالم الإثبات، مسبوق بشيء في عالم الثبوت، وهو اعتبار لابدية أن يدرس هذا الولد درسه. هنا نقول عندما يأتي البائع ويقول بعته، هذا بعته مسبوق في قلبه بماذا؟ باعتبار التمليك، يعني اعتبار مبادلة مال بمال، وهذا اللفظ حاكي عن ذلك الاعتبار. ألا يحصل هذا في الخارج؟ هذا بالوجدان يحصل. وإذا كان هذا المعنى لا ينطبق على رقم واحد على اعتبار البائع. لماذا؟ لأن هذا المعنى بأنه يوجد البايع، يوجد التمليك، يعني التمليك متأخر عن الجملة الإنشائية، يعني بعد الجملة الإنشائية من بعدها يحصل التمليك، يعني اعتبار البائع. والحال أن اعتبار البائع بالوجدان أن نرى بأنه متقدم على الجملة الإنشائية، والجملة الإنشائية مجرد إثبات وإبراز لهذا الاعتبار. فإذا إذا أردنا أن نطبق بعت الإنشائية موجدة للتمليك على اعتبار البائع، لازم هذا التطبيق أن اعتبار البائع متأخر عن الإيجاد لتأخر المسبب عن سببه. والحال أنه بالوجدان نعلم بأن اعتبار البائع متقدم على الجملة الإنشائية. إذا هذا التفسير للجملة الإنشائية وبأنها موجدة لمعناها لا ينطبق على اعتبار البائع. أما بالنسبة إلى اعتبار العقلاء واعتبار الشارع، هل يمكن يعني التمليك باعتبار العقلاء والتمليك باعتبار الشارع، هل يمكن أن يكون هو معنى بعت؟ يقول السيد الشهيد هنا لا يرد هذا الإشكال الذي ذكرناه باعتبار البائع. هنا لماذا هذا الإشكال لا يرد؟ لماذا؟ يقول لأنه أنا أسلم بأن العقلاء والشارع يعتبرون البيع متى؟ بعد الجملة الإنشائية، بخلاف اعتبار البائع. باعتبار البائع لأنه مسألة تحصل في داخل البائع، ثبوت وإثبات، ولذا الاعتبار البائع متقدم على الجملة الإنشائية. أما اعتبار العقلاء والشارع، متى العقلاء يقولون انتقلت قيل الطماطة مش هيك الجوجة فرنجي إلى المشتري؟ متى؟ عندما يقول بعته. متى الشارع يرتب عملية النقل والانتقال بأنه هذا دخل في ملك هذا وهذا دخل في ملك هذا، لنقول أن الناس مسلطون على أموالهم ويحرم التصرف؟ متى؟ بعد أن يقول بعت واشتر. إذن نحن نسلم بأن الإشكال الذي ورد على اعتبار البائع، وهو أن اعتبار البائع لا يمكن أن يكون متأخر عن الجملة الإنشائية، هذا لا نسلم به، هذا الإشكال لا يرد على اعتبار العقلاء واعتبار الشارع. لماذا؟ لأنه أكرر، لأنه لا إشكال بأن العقلاء لا يعتبرون التمليك والشارع لا يعتبر التمليك إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الجملة. لكن مع ذلك يرد إشكال آخر، وهو هذا التمليك الحاصل من العقلاء وحاصل من الشارع، متى العقلاء، هنا السؤال، متى العقلاء يقولون أن هذه الجملة الإنشائية التي صدرت من البائع مفيدة لماذا؟ مفيدة للتمليك. يعني العقلاء يرون أنها مفيدة للتمليك عندهم، والشارع يراها أنها مفيدة للتمليك عندهم، متى؟ يرحمكم الله، يقول السيد الشهيد العقلاء والشارع يرون الجملة الإنشائية مفيدة للتمليك العقلاء والشرعي لو كانت الجملة الإنشائية استعملت في معناها الموضوع له، لأنها إذا لم تستعمل في معناها الموضوع له لا يرونها مفيدة. لماذا؟ مفيدة للتملك. يعني العقلاء والشارع يرون أنه لابد أن يكون هناك معنى موضوع له في مرتبة سابقة، ويأتي البائع عندما يستعمل بعته يستعملها في ذلك المعنى. بعد أن يستعملها في ذلك المعنى حينئذ يقولون ماذا؟ يقولون يحصل التمليك. ماذا يعني؟ هذا يعني أنه لا يمكن أن تكون الجملة الإنشائية موجدة للتمليك العقلاء والشرعي. صحيح أن التمليك العقلاء والشرعي متأخر عن الجملة الإنشائية، لكن الجملة الإنشائية لا يمكن أن تكون موجدة له. لأنه ماذا يعني موجدة له؟ يعني موجدة لمعناها. والحال أن العقلاء والشارع لا يرون التمليك العقلاء والشرعي إلا متى؟ إلا إذا استعملت في المعنى الموضوع له. يعني العقلاء والشارع ماذا يرون؟ أن قبل مرحلة الاستعمال في معنى موضوع له جاء البائع وقال بعتك، فالاستعمال متأخر عن المعنى الموضوع له. واحد. اثنان، يترتب على الاستعمال التمليك العقلائي. هذا ما نراه بالوجدان بما أننا عقلاء. ولذا لنفترض أن شخص في المحل قال بعته، جيد، وكان لم يقصد المعنى الموضوع له، ولو هاي المثال ما ذكر السيد الشهيد، لم يقصد المعنى الموضوع، استعمل استعمال مجازي، يعني هو قال سأقول بعته وأقصد مش أكس واي، معنى آخر، أي معنى من المعاني مش مهم. فبعد أن يقول بعته، هل نحن كعقلاء نرى التمليك العقلائي يحصل؟ أبدا، لأنه لم يستعمل بعته في المعنى الموضوع له الذي هو عملية البيع والتمليك وعملية الانتقال. إذا نحن هذا شاهد قوي جدا ووجداني على أن العقلاء نعم بعد بعته يقولون بالتمليك العقلائي، لكن يقولون بالتمليك العقلائي فيما لو كانت بعته ماذا؟ استعملت في المعنى الموضوع له. إذا بعته تدل على التمليك العقلائي إذا استعملت في معناها الموضوع له. ماذا يعني؟ يعني في مرحلة سابقة بده يكون في معنى موضوع له. المتكلم ببعته جاء وقال بعته واستعملها في هذا المعنى، فحينئذ يستفاد التمليك العقلائي. والحال أنه بناء على هذا القول بعته توجد معناها الموضوع له. ماذا يعني توجد معناها الموضوع له؟ معناها الموضوع له ما هو؟ التمليك العقلائي. يعني بالتمليك العقلائي يحصل الاستعمال. انتبهوا، لأن هذا ورد في العبارة بناء على هذا القول، لا قولنا، بناء على قولنا ماذا صار؟ صار عنا استعمال في المعنى الموضوع له يترتب عليه التمليك العقلائي والشرعي. وهذا معناه أنه في مرتبة سابقة في معنى موضوع له. هذا عند التحليل لما يجري عليه عند العقلاء وعند الشارع، جيد؟ فالاستعمال محقق للتمليك. أما تعالوا إلى صاحب القول هذا عند النظر إلى التمليك العقلاء والشرع، على كلامه بعته توجد التمليك العقلائي، فبالتمليك العقلائي يحصل الاستعمال. ولذا إذا لم يحصل التمليك العقلائي يلزم منه بأن لا يوجد استعمال. لأنه المفترض أنه موضوع لماذا عندهم؟ لإيجاد التمليك الاعتباري. فلا بد أن توجد التمليك العقلائي والشرعي حتى يحصل ماذا؟ الاستعمال. والحال أن التمليك متأخر عن الاستعمال. هذا ماذا يدل؟ على أنه بعته لا يمكن أن تكون موضوعة موضوعة لإيجاد التمليك الاعتباري. طبعا نتحدث عن تمليك الاعتباري قلنا العقلاء والشرعي، أما الاعتبار البائع ماذا؟ مفروغ عنه، الإشكال الأول ذاك. إذن عند التحليل للتمليك نقول لا يخلو من ثلاثة احتمالات. على الاحتمال الأول لا يمكن أن توجد التمليك الذي هو باعتبار البائع. لماذا؟ لأنه إذا كانت توجد التمليك باعتبار البائع، يعني اعتبار البائع متأخر عن الصيغة، والحال أن الصيغة هي المتأخرة بالوجدان لأنها مسبوقة باعتبار البائع. أما بناء على الاعتبار العقلائي، التمليك العقلائي أو الشرعي، صحيح أنه متأخر عن الجملة الإنشائية، لما قلنا بأن العقلاء والشارع لا يرتبون ولا يقولون أنهم حصل التمليك إلا بعد الجملة الإنشائية، لكنهم إنما يقولون هذا لو استعملت الجملة في معناها الموضوع له. من هذه العبارة ماذا يعني؟ يعني العقلاء يرون أن هناك معنى لابد أن يكون موضوع له، والمستعمل جاء واستعملها في المعنى الموضوع له، واستعماله في المعنى الموضوع له لزم منه أن يبني العقلاء والشارع على التمليك، فالتمليك متأخر عن الاستعمال. والحال أنه بناء على هذا القول إيجاد التمليك محقق للاستعمال، فالتمليك الاعتباري على هذا الكلام أصبح هو سبب الاستعمال، محقق للاستعمال. لماذا؟ لأنه على هذا القول هو موجد للتمليك العقلائي. طب إذا لم يوجد التمليك العقلائي لا يكون هناك استعمال أصلا، والحال أنه بالوجدان نعلم بأن هناك بأن التمليك متأخر عن الاستعمال لا أنه سبب الاستعمال. طبعا يعني يمكن هذه الجملة الأخيرة يمكن فيها شوي من التشويش نتيجة العبارة التي ذكرت في الكتاب، ولكن إذا بدك تشيلها تحذفها لتفهم لب إشكال السيد الشهيد. شو لب إشكال السيد الشهيد؟ بأن التمليك العقلائي وتمليك الشارع صحيح أنه متأخر عن الجملة الإنشائية، غاية الأمر العقلاء والشارع إنما يقولون بأنه يحصل التمليك بعد الجملة الإنشائية فيما لو استعمل، وعليكم السلام ورحمة الله، فيما لو استعمل البائع كلمة بعته في المعنى الموضوع له، يعني فيعلم بأن المعنى الموضوع له ماذا؟ متقدم على هذا الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي. جيد؟
بالنسبة للإشكال الثاني لحم مقرى، لما كلامنا هي كلام في مدلول التصوير ممكن مدلول التصديق الأول في الاستعمال، أنا أقصد إشكال الشهيد يصير وين بالضبط؟
إشكال السيد الشهيد
إشكال مدلول التصديق الأول، مع أن النائين يقول
حكاية
مدلول التصور.
جيد، نفس الإشكال. ماذا كان إشكال السيد الشهيد على كلام الميرزا النائيني في الحلقة الثانية؟ ماذا كان؟ كان هكذا، قال للميرزا النائيني أنك تقول بأن من توجد الربط الكلامي، صح ولا لا؟ هو سؤال، إذا من توجد للربط الكلامي لماذا لا يمكننا أن نحذف كلمة من ونأتي بكلمة في؟ سر من النجف، نقول سر في النجف، يعني من النجف إلى الكوفة، أو سرت من النجف إلى الكوفة، سرت في النجف من الكوفة، غير الحروف. إذا كان هي شأن إيجاد الربط في الكلام، ماذا قال؟ هذا أشكال سيد الشهيد. قال له هذا يدل ولو كانت توجد ربط كلامي، ولكن هناك معنى موضوع له في رتبة سابقة، ولذا نرى بأنه لا يمكن أن تحذف كلمة من وتأتي بكلمة في، أو تحذف في وتأتي بمن أو إلى. هذا كله يدل على أن هناك مدلول وضعي متقدم على مرتبة الربط الكلامي. أين هذا الكلام؟ ولكن هناك كان الموجد الربط الكلامي، الإشكال عليه هناك معنى موضوع له في مرتبة سابقة، وهنا الموجد الاعتبار العقلائي مثلا والاعتبار الشرعي، وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك ماذا؟ معنى موضوع له قبل أن يعتبر العقلاء وقبل أن يعتبر الشارع، فليس الاعتبار العقلائي هو المعنى الموضوع له. نعم اعتبار عقلائي موجود، لكن ليس هو المعنى الموضوع له، إنما العقلاء يعتبرون لأنه يوجد معنى موضوع له في رتبة سابقة فلنعلم ما هو. هذا الذي لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعث الخبرية وبعث الإنشائية. وأفضل دليل على هذا ما هو؟ عندما تأتي حتى ببعته مع القرينة، بعت الكتاب البارحة وبعت الكتاب الآن بألف دينار، أنا نشعر بالوجدان، لأن القرينة على الأولى أنها خبرية وكان على ثانية أنا نشعر بالوجدان بأن هناك اختلاف. ولذا يقول سديش لا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى بلا إشكال، حتى مع اتحاد لفظهما مثل مثال بعته اللي ذكرنا الآن، كما في بعض الخبرية وبعض الأشياء، فضلا عن عاد وأعد. لماذا؟ لأنه عاد وأعد بشكل أوضح وأجلى الاختلاف بينهما، لأنه أصلا فيش اشتراك لفظي، عاد متمحض بالإخبار، أعد متمحض بالإنشاء، بخلاف بعته اللي ممكن تكون إخبار وتكون إنشاء والمميز هو القرينة. فإذا في اختلاف، ولو كان شو؟
عاد فعل
أعاد الرواية، أعاد جملة خبرية، لكن المدلول التصديقي لها إن شاء الله بيجي معنا بآخر بحث الأوامر، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. أعاد أصلا هني قالوا جملة خبرية مش إنشائية، ولذا إجا واحد مثل المولى النراقي، المولى أحمد النراقي، ماذا قال؟ رأيه مشهور، من قال أنها تدل على الوجود؟ كل جملة خبرية لا تدل على الوجود. رأيه غريب، خالف المشهور، قال كل هذه موارد أعاد ويعيد ويصلي ويتوضأ، مين قال تدل على الوجود؟ ما بتدل على الوجود، لأنهم كلهم سلموا أنها جملة خبرية، وهذا ما نريده. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري، هو الاختلاف وين؟ واختلافهما في المدلول التصديقي، يعني ماذا يقصد المتكلم؟ إن قصد الإخطار فهي الخبرية، وإن قصد إنشاء فهي الإنشائية، وقد تقدم الكلام عن ذلك. الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، لكن طبعا كيف؟ هذه نقطة مهمة، إذا بتوقف العبارة لهون المطلب كله شو؟ بيتخربها. في مرحلة المدلول التصوري، ولكن مش في نفس المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة. لماذا؟ أكمل العبارة، فقد يكون المدلول التصوري واحدا، لأن صاحب القول الثاني يقول المدلول التصوري واحد، لكن كيفية الدلالة تختلف. الشرح بالمثال، فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، وجملة بعت الخبرية دلالتها على مدلولها بمعنى اختارها للمعنى وكشفها عن المعنى. فكما الدعية الآن لتوضيح الإيجاد، أما لتوضيح الإخطار واضح جدا الإخطار والحكاية، إيجاد المعنى الذي يحتاج إلى توضيح، ولذا ذهب للتمثيل بالحرف بناء على رأي الميرزا النائين الذي تقدم في الحلقة الثانية، فقال فكما الدعية في الحروف أنها إيجادية، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية لكن مع فارق الإيجاديتين. فتلك يعني في الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهذه يعني الإنشائية جملة الإنشائية بمعنى كون بعته موجدة للتمليك بالكلام، بالكلام متعلقة بموجدة، موجدة بالكلام للتمليك. جيد، فما هو الموجد في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام الذي هو عملية عن ارتباط الجملة بعض البعض لا تكون كلمات متقاطعة، وما هو الموجد في باب الإنشاء؟ ما هو الموجد؟ عكس الذي هو التمليك البيع، هو أمر اعتباري، ولذا قال أمر اعتباري مسبب عن الكلام. إذا لماذا مسبب عن الكلام؟ لأن الجملة توجده، وإذا الجملة توجده فقهرا فهو مسبب. ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من تشريعي بمعنى قانون، مش تشريعي يعني بمعنى لازم يكون بمعنى شو، لازم يكون في شارع ولازم يكون مولى رب العالمين، لا لا، تشريعي بالمعنى المتعارف العرفي، بيقولوا المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي يعني بالمعنى القانوني. ولذا أنت بالبيت عندما تقول لولدك ادرس هذا تشريع، لأنه عملية إلزام، مجرد أمر يصدر هو عبارة عن تشريع. إذن اعتبار تشريعي يصدر من البائع، يصدر من العقلاء ومن الشارع. لنبتدئ فيقول فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول يعني اعتبار البائع، فمن الواضح سبقه على الكلام. اعتبار البائع يكون في عالم الثبوت، والكلام عالم إثبات، يحكي عن عالم الثبوت، وإن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه. هذا إن أريد الأول. وإن أريد الثاني أو الثالث يعني الاعتبار من العقلاء والشارع، فهو وإن كان مترتبا على الكلام نسلم، يعني الإشكال الأول على الأول لا يرد، لكن مع ذلك غير أنه إنما يترتب عليه يعني عند العقلاء وعند الشارع بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وكشفه عن مدلوله التصديقي. شو يعني في مدلول التصوري وكشف عنه؟ يعني استعمل اللفظ فيما وضع له وأراده جدا، هاي معناته، وكشف عن مدلوله التصديقي، استعمل اللفظ في معنى البيع وأراد البيع في قلبه جدا. ولهذا لو أطلق الكلام هذا البائع بدون قصد، بدون قصد، كما لو كان عم بدرسنا الأستاذ بالصف أو ضرب مثال بعتك الكتاب، يعني ما عنده قصد، طبعا هو منه هازل بس ما عنده قصد جد للبيع، أو كان هازلا واحد عم بنكت عم يمزح فقال بعته، ولم يترتب عليه أثر، لا العقلاء يرتبون أثر ولا الشارع يرتب أثر على مثل هذا الكلام. إذن الخلاصة فترتب الأثر إذا ناتج عن استعمال بعت في معناها، بده يكون في عندي معنى أول شيء، بعد ذلك يأتي استعمال بعت في معناها، حتى بعد ذلك يترتب الأثر العقلاء والشرع. بينما على قولك وليس محققا لهذا الاستعمال، على قولك ترتب الأثر وهو التمليك العقلائي والشرعي هو الذي يحقق الاستعمال، لا أنه متأخر عن الاستعمال. لماذا؟ لأنه هو الذي يوجد البيع العقلائي والشرعي. فإذا بيع العقلائي والشرعي عندما يوجده تكون يحصل استعمال في معناه الموضوع له. فإذا أولا لابد أن يحصل التمليك على قولك، بعد ذلك يتحقق الاستعمال لأنه موجد لمعناها الموضوع له، والحال أنه ليس الأمر كذلك عند العقلاء. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.